بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، من يلهه المرضيان المال والأمل، من يلهه المرضيان المال والأمل لم يدرم المنجيان العلم والعمل. يا منتقى العمر في عصيان خالقه أثق، فإنك من خمر الهوى تمد. تعصيه لا أنت من عصيانه وجد من العقاب، ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فلا تشري بها حطبا في الحشر يشتعل. خذ رشد نفسك من مرعاة عقلك لا بالوهم، من قبل أن يغتالك الأجل. ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسل. إن كنت منتهجا من هاج رب حجن، فقم بجنح دجل لله تبتهل. لا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الديادي منهم المقل. يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم، والدمع منهمل. لحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا، قشي نبل هم أم ركع النبل. خمس البطون طوان ذبل الشفاه ضمن، عمش العيون بكان ما غبه الكحل. يقال مرضى وما بالقوم من مرض، يقال مرضى وما بالقوم من مرض، أو خولطوا خبلا حاشاهم الخبل. تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرط بهم طمع يوما ولا وجل. إن يمتقوا ذكروا أو يصمتوا فكروا، أو يغضبوا غفروا أو يخفعوا وصلوا. إن يسألوا سمحوا، أو يوزنوا رجحوا، أو يظلموا صفحوا، أو يحكموا عدلوا. ولا يلم بهم من ذنبهم لمم، ولا يميل لهم عن وردهم ميل، ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في سعة كربلاء قتلوا، ركب برغم العلا فوق السراء نزلوا، وقد أعد لهم في الجنة النزل. ذاق الحتوف بأكناف الطفوف على رغم العنوف، ولم تبرد لهم غلل. أفدي الحسين صريعا لا صريخ له، إلا صرير نصور فيه سايا انتصلوا دماؤه هطلات للشيب منه طلا، أي والجسم قد حجل من فوقها الحجل. نايم 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 أي نايم أخي، شلون نوم نايم أخي، شلون نوم نوم خويا، حر الشمس غير رسوم، عريان وانت البهدوم يا ريت يا ريت يا بالقبر يوم يا ريت يوم القبر يا يوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وآتوا النساء صدقاتهن فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مليئا. صل على محمد وعلى محمد. الغسل غسلان أيها الأخوة، غسل ترتيبي واستماعي. الترتيبي هو غسل الرقبة، الرأس والرقبة أولا، ثم الطرف الأيمن، ثم الطرف الأيسر بالترتيب: أولا الرأس والرقبة، ثانيا الطرف الأيمن، ثالثا الطرف الأيسر. هذا يسمى الغسل الترتيبي، ينوي الغسل ثم يروح تحت الدوش بكيفه، أو في البانيو أو في البحر أو في الحوض، لا فرق. المهم أن يغسل رأسه ورقبته أولا، ثم الطرف الثاني، ثم الطرف الأيمن، ثم الطرف الأيسر. بإمكان أن يغسل وبإمكان أن يغطس ثلاث غطات مثلا: الغطسة الأولى ينوي فيها الرأس والرقبة، والغطسة الثانية ينوي الطرف الأيمن، والغطسة الثالثة تحت الماء ينوي الطرف الأيسر. هذا كله الغسل الترتيبي. الارتماسي أن يرتمس، يعني يغطس تحت الماء مرة واحدة وينوي الغسل مرة واحدة، يعني يستغرقه الماء، يستغرق الماء جسمه مرة واحدة، مو مقطع شوية شوية كما هو الحال في الارتماسي. لا، ينوي الغسل ثم يغطس في البحر أو في النهر أو في حوض كبير بركة سباحة، لا فرق. الالتماسي لا يمكن أن يقع تحت الدوش. ليش؟ لأن الماء ما يستغرق الجسم في آن واحد تحت الدوش، تحت الدوش يمكن الغسل الترتيبي، أما الارتماسي لابد من وجود ماء كثير حتى يغطس فيه، بإمكان أن يغطس فيه مرة واحدة. هذا الترتيبي وذاك الارتماسي، والإنسان مخير بينهما، يأتي هذا أو يأتي ذاك. أما حديثنا الليلة يا الأخوة فهو حديث قد يختلف عن الأحاديث الأخرى. عادة الحديث عن إنفاق الزوج على الزوجة، هذه الليلة أنا أود أن أتحدث عن إنفاق الزوجة على الزوج اللي هو غير مألوف وغير معروف. والموضوع هذا مذكور في الآية الكريمة التي تلوتها عليكم. يقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن. صدقات وليس صدقات، هناك فرق بين الصدقات اللي هي جمع صدقة، وصدقات اللي هو جمع الصداق. صداق يعني المهر. إذا واحد تزوج لازم يأتي زوجته صداقها، يعني يعطيها صداقها، يمنحها ينحلها صداقها. وآت النساء صدقاتهن. الصدقات جمع الصداق، والصداق يعني الأجر اللي يعطى للمرأة بعنوان الزواج، فيقال له مهر ويقال له صداق، وفي بعض الآيات يعبر عنه بالأجر أيضا. في آية الاستمتاع يقول: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يسمي أجر، لكن الأجر هنا بس في آية الاستمتاع. بقية آيات الزواج إما يسميها صداق، هذه الأموال اللي تعطى يعبر عنها بالصداق، أو يعبر عنها بالمهور والمهر. لازم يأتيها نحلة، نحلة يعني هدية، يعني هبة. فما معنى كلمة النحلة هنا؟ آت النساء صدقاتهن نحلة، والحال هي فريضة، هو حق الزوجة، ولازم الزوج يعطي الزوجة حقها، هذا دين. حاله حكمه حكم أي دين آخر. أنا لو استدمت منك شنو حكم هذا الدين؟ ولازم أوفي في وقت المعين إن كان له وقت، في حد المعين، المبلغ المعين. كذلك الصداق، الصداق حاله حال الدين، لازم يعطى للزوجة في كل حال، ما يمكن في حال من الأحوال أن يعفى الرجل من هذا الدين إلا أن تعفيه هي الزوجة، تتنازل عن حقها. كما أن صاحب الدين ممكن أن يعفي الذي يستديه. فما معنى نحلة؟ وكان هو حق لازم يعطيها هذا الحق. فما معنى كلمة نحلة؟ النحلة يعني هدية، يعني هبة. لماذا أتت نحلة هنا في هذه الآية؟ الجواب ذكر المفسرون أقوال عديدة، لكن أشهرها وأقربها للقبول هذا القول: أن الرجل عادة لا يعطي المرأة. حتى قبل الإسلام كان هذه الحالة، يتزوج يعين لها صداق ثم لا يعطيها، يعطيها جزء من الصداق ثم لا يعطيها الباقي، كما هو الحال اليوم. اليوم كثير من الناس في كثير من البلاد يتزوج يعين حاضر مثلا، يقسم المهر إلى قسمين، حاضر وغائب، معجل ومؤجل، يعطي المعجل اللي عليه، المؤجل يتناساه يتماهل فيه، يدخل فيه، ما يعطي ما يعطي ما يعطي. خصوصا إذا كانوا كاتبين في العقد: تستحقه الزوجة من الزوج عند القدرة والاستطاعة، فيدعي أنه ما عنده قدرة واستطاعة، ما ينفي. والحال هو دين وحق للزوجة عليه، ولا بد أن يعني يوفي الزوجة حقها، فما يعطي. فماذا يحصل لما يمتنع الزوج من إعطاء حق الزوجة؟ راح تطالب به شيئا فشيئا. بعض الأحيان لا سمح الله المطالبة تتحول إلى الخصومة، إلى المنازعة، المطالبة بالقوة، أو في بعض الأحيان تصل القضية إلى المحاكم، إلى المحاكمة، الذهاب إلى القاضي أو إلى عالم الشرع لجعل واحد حاكم يحكم بينهما. نقصد المحاكمة مو الذهاب للمحكمة، لا، إلى التحاكم، يعني إلى وضع وجعل حكم بينهما. فإذا وصلت القضايا، وصلت القضية إلى هذه المرحلة بحيث الزوجة تطالب بمهرها عن طريق المحاكم والخصومة والنزاع والمطالبة الشديدة، هذه ليست نحلة. فالله سبحانه وتعالى يقول لا، أعطيها حقها نحلة، لتوصلها إلى مرحلة المطالبة والخصومة والنزاع والمحاكمة. آتوا النساء صدقاتهن نحلة، أعطيها هذا حقها، أعطيها. بعدين الجزء الآخر من الآية يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لو طابت نفسها أن تتنازل عنك أو تعطيك بعضا منه، هذا يصير طيب طاهر هنيء ومريء. هنيء ومريء، شنو الفرق بين الهنيء والمريء؟ يقولون الطعام الهنيء أو المال الهنيء ذاك المساغ المستكاغ اللي لا يضر ولا يؤذي. واحد لما يأكل أو يشرب شيء مستكاغ طيب لذيذ وما في أي ضرر، ما يترتب على هذه الأكلة أو على هذه الشربة أي ضرر أو إذا، هذا يسموه هنيء. والمريء ماذا؟ المريء اللي هو محمود العاقبة سهل الهضم، محمود العاقبة نتائجه أيضا، مو بس اليوم أنا استلذت بالطعام، لا، باكرهم ما راح يرتفع عندي الضغط والسكر والدسوم وفي الدم. محمود العاقبة سريع الهضم، سهل على الهضم، هذا يسموه مريء. يشرب شيء، ياكل شيء، يقول له هني ومريء. هني ومريء يعني هنيئا مريئا. فالهنيء السهل المستساغ الذي لا يضر، والمريء محمود العاقبة وسهل على الهضم. هذه كناية، يقول لو تنازلت المرأة عن حقها، عن مالها، عن صداقها ومهرها، تنازلت عن شيء لك، عند ذلك انت استعمله كل منه استفيد، استثمره هني ومالي ألف عافية. أما أنك أنت تستولي على مالها هذا خلاف الإسلام وخلاف الأخلاق، خلاف الإسلام، خلاف الشرع يعني، وخلاف الرجولة والأخلاق الإسلامية. ليش؟ لأن المرأة في كل مراحل حياتها يلتزم بالإنفاق عليها الرجل، الرجل ملزم بالإنفاق على المرأة في كل مراحل حياتها، والمرأة حرة وطليقة من الإنفاق في كل أحوالها، سواء كانت غنية ولا كانت فقيرة، صغيرة ولا كبيرة، في كل حال لا إنفاق على المرأة، والرجل في كل حال من أحوال المرأة الإنفاق عليه. يعني بعبارة أخرى، لو كانت بنتا، بنت صغيرة، أنا بنتي إلى أن تنتقل إلى بيت زوجها نفقتها علي أنا، وإن كانت غنية وإن كنت فقيرة، نفترض أن واحد أب فقير أو مر بظروف صعبة، مر بإعتاق ما عنده، بنت غنية، كون البنت غنية والأب فقير يسقط النفقة عن الأب بالنسبة لبنته؟ الجواب لا إطلاقا. نعم، مرة تتدخل المسائل الأخلاقية والإنسانية والمودة، بنتي تنفق علي لأن أنا ما عندي، أو زوجتي تنفق لأن أنا مريت بفترة إعتاق، من منطلق التوافق والمودة والمحبة لا بأس، هذا لا اعتراض عليه، وهذا هو المطلوب، جعل بينكم مودة ورحمة، هذا هو المطلوب. لكن لو وصلت إلى المطالبات والمنازعات والخصومات، لا بالله، الإنفاق موضوع على الرجل وموضوع عن المرأة. المرأة ما تنفق إطلاقا في الإسلام، المرأة ما تنفق، الإنفاق عليها من قبل الرجل. يوم اللي تكون بنت أبوها ينفق عليها، وليها، إذا مو أبوها فجده، إذا مات الأب مات الجد، هناك حالة أخرى. وإلا في حياة الأب والجد الإنفاق على الأب والإنفاق واجب على الأب وعلى الجد، أن ينفق على أسرته كلهم كلهم على العموم، يعني ذكورا وإناثا. الآن نحن كلامنا حول الإناث، حول المرأة، يعني الآن أنا بصدد الحديث عن المرأة، وإلا الإنفاق على الأولاد والزوجة هذا كله يجب على الرجل على الزوج. فالأب ينفق على بنته إلى أن تتزوج، لما تتزوج تتحول النفقة وين؟ على الزوج، تسقط عن الوالد، راح يصير مسؤول عنها، والمسؤول عن الإنفاق عليها زوجها. ليه؟ ربما تطول بها الحياة، زوجها يموت لا سمح الله، فمن المسؤول عنها؟ المسؤول عنها أولادها، أولادها يجب عليه بالإنفاق. الأم إذا مات زوجها وقع إنفاقها على الأولاد، إن كانوا مقتدرين، إن كانوا مو مقتدرين أو ظروف خاصة، قلت هذيك استثناءات. يعني مثلا نفترض خلي أوضح لك، نفترض أن واحد الآن هنا الوضع في الكويت مثلا، واحد موظف يموت لا سمح الله، يمشي راتب التقاعدي لزوجته لأنها هي أم العيال وعيالها صغار، هي اللي راح تنفق عليهم، شيء طبيعي، الحكومة الدولة جاي تعطيها حتى تنفق عليهم. يعني في الحقيقة الإنفاق صاير من قبل الدولة وليس من قبل المرأة، المرأة هي ما عندها، قد ما يكون عندها، أو هي عندها، هي غنية، هي حصلت ألف، هي تمارس التجارة فصار عندها أموال، فهي تنفق من باب كونهم أولادها وتحبهم، وفي مودة قائمة. يعني عنصر المودة لها دخل كبير في العلاقات الاجتماعية والأسرية، هي أولادها تنفق عليهم. لكن لو نجي إلى الحكم الشرعي الأولي بدون استثناءات، بغض النظر عن كون الدولة تعطي راتب تقاعد ولا ما تعطي راتب، ولا هي غنية ولا هي فقيرة، بغض النظر عن هذه الهوامش، لا، الحكم الأولي الحكم الأصلي، نقول لو كان أولاد كبار بالغين يعني وعندهم أم، نفترض افتراضا أن الأم غنية وذول الأولاد البالغين معسرين فقراء، الحكم الشرعي من اللي لازم ينفق؟ الإنفاق على من؟ الجواب الإنفاق على الرجل، على الأولاد مو على الأم، وإن كانت هي غنية وهم فقراء، رغم هذا مع ذلك الإنفاق الواجب عليه. أكرر مرة أخرى أقول هذا الحكم الأولي، لكن قد تقوم العلاقات على المحبة، على المودة، الأم تقول أنا غنية عندي، زين أخ وأخت، والأخ مو ملزم بالإنفاق على أخته، ولا الأخت ملزمة بالإنفاق على أختها، لكن لنفترض واحد عايش ويا أخته وأخته عايشة معه في البيت، زين هاي العلاقات الإنسانية، الروابط الأخلاقية، الأخلاق الإسلامية تدعو أنك أنت تأوي أختك وتنفق عليها أختك، هذه صحيح؟ أنا لا أريد أن يعني أنسي هذه الروابط الطيبة الأخلاقية، بل هي الأساس، لأن الحياة قائمة على المودة، على المحبة، والزواج كيان قائم على المحبة والمودة، جعل بينكم مودة ورحمة، وليس كيانا تجاريا. مو يجي واحد يتزوج وحدة غنية على اعتبار أنها غنية وعندها بيت وعندها سيارة حتى يعيش على أموالها، هذه في الإسلام غير هذا العملية غير صحيحة غير مطلوبة. ولو سئل الشرع يقول الإنفاق لازم يكون على الرجل وليس على المرأة. نعم لو حصل أن الرجل صار في حالة إعسار لظروف صعبة، لا سمح الله عجز عن العمل، عجز عن العمل نهائيا لسبب صحي لسبب لأسباب أخرى والزوجة عندها، هل يجب هنا سؤال هل يجب عليها أن تنفق؟ زوجة صار الآن في عسرة في شدة ما عنده وهي تملك هو ما يملك، هل يجب عليها الإنفاق شرعا؟ يجب عليها، يعني نقدر نرغمها حاكم الشرع يجبرها يقول لها لازم تنفقين على هالبيت على هالزوج والأولاد؟ الجواب لا، لا ما يقدر يرغمها إطلاقا. نعم هي من باب المودة والمحبة والأخلاق الفاضلة والعشرة الطويلة في هالبيت بين هالزوج وهالزوجة، نعم هي تنفق كما حاصل الآن كثير، يعني احنا نشوف اليوم كثير من الناس هو موظف عنده معاش محدود وزوجته موظفة عندها معاش، دول يتعاونان بينهما في الإنفاق على البيت على الأسرة مع شاكل ذلك. لكن لو وصلت القضية إلى حد الخصومة والنزاع ويريد هذا يستغل ذاك وذاك يستغل هذا، لا هذا مو صحيح، بل هو منافل للأخلاق، منافل للأخلاق. الرجل لازم يعمل ويكد العمل على الرجل وليس على المرأة. المرأة ملكة تجلس في البيت والرجل قوام على خدمتها، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. يقال هناك عبارة مثل عربي معروف يقول اليد الطولى لمن؟ للمنفق. دائما المنفق له يد طولى، يعني أنا عندي مثلا أصرف حسينية أنا أعمل فيها أساهم فيها بنيت فيها اشتغلت فيها، لكن في واحد جاي ينفق عليها أموال زيت، العمل النشاط الحركة مني صحيح، طالما زيت جاي ينفق هو تكون له اليد الطولة، عادة لينفق له اليد الطولة. نعم هذا شيء يقر به، هذا حكم اجتماعي وليس حكم شرعي إسلامي، هذا حكم اجتماعي قد يقره الشرع في بعض المواقف. أما أن يعتمد الرجل على إنفاق المرأة عليه هذه عيب، عندنا عيب. لو في الغرب ماشي، في الغرب هذول بس يتزوج الرجل بمجرد أن يعقد زواج على امرأة يعتبران شريكان، فكل اللي يحصلان عليه أو حتى هو وحده يحصل، كل اللي يحصل عليه بعد الزواج زوجته شريكته، وإذا بعد سنوات مثلا آل أمرهما إلى الانفصال إلى الطلاق المحكمة تجي تستولي على نصف أمواله اللي حصل عليها بعد الزواج مو قبل الزواج، يعني ما كان عنده بيت فاشترى بيته بعد الزواج، إذا انفصل عنها البيت يبيعوه يقسمون ثمنه إلى قسمين، قسم للزوج قسم للزوجة، هما شريكان سواء هذا ينفق ولا ذاك ينفق، هذا عند الغرب. أما الإسلام فيراعي الإسلام القواعد الاجتماعية، يراعي الأخلاق الاجتماعية، يراعي الأصول، يراعي الوضع الاجتماعي اللي احنا فيه في بلادنا، احنا نختلف عنهم في اجتماعياتنا في سلوكنا في قيمنا في أخلاقنا، عندنا عيب الرجل يعيش على مال النساء على مال زوجته عيب، إلا في حالات استثنائية. الشيخ الوائلي يحكي قصة لطيفة رحمة الله عليه، يقول في مرة حكى لنا قصة، يقول أنا كنت في الحج التقيت برجل مصري، رجل من أهل مصر، فشفته في ظاهره ظاهر يعني خير دين وعنده لحية ومن أهل الإيمان وجاي للحج ويصلي صدفة تعرفت عليه في الحج، سلمت عليه، سلم علي، التقينا وحبيته وحبني وكذا. مرت أيام سافرت إلى القاهرة، رحت إلى القاهرة التقيت به، كنت أعرف عنوانه ومقره، فشفت رجل بزاز يعني عنده محل يبيع فيه الأقمشة، صاحب القماش يسموه بزاز، فهو بزاز يبيع أقمشة. كنت أروح أيام طويلة أنا في القاهرة ربما أشهر، كل يوم كنت أروح أقعد عنده في المحل فأشوف شغله كساد. هو رجل كبير، كم خامة حاطه في المحل، كم طول قماش، ما يبيع، ما أشوف أحد يشتري منه. يوم يومين ثلاث أيام أربعة عشرة عشرين شهر شهرين، كل يوم أنا عنده ما أشوفه، يعني سوقه كساد، عمله مو ماشي مو ناجح. فسألت سؤال، قلت له يا أبو فلان أنت من أين تعتاش؟ من اللي ينفق؟ أنت عندك بيت وعندك أشوف عندك أولاد صغار كبار وأسرة، محلك كساد ما في شغل، من وين؟ قال نعم، أنا الله سبحانه وتعالى فاتح لي باب رزق غير الدكان، غير هالمحل اللي جاي تشوفه. زين الحمد لله، شنو مولد الرزق؟ قال عندي بنتين فنانتين. فنانتين؟ شلون يعني فنانتين؟ قال هما رقاصتان تعملان بالرقص، ومكتبهم زين محترم، واردهم خوش وارد، فيساعدانني، يقدمان لي المساعدة. الشيخ الوائلي رحمه الله عليه يقول أنا في نفسي تعجبت من هالنحية والصلاة والحج، شفته رجل خير أخيرا يعتاش بأموال بنتين، والأموال من وين جاية؟ من مهنة هذه معروفة يعني، رقاصتين بعيد عنك، ملتفت كيف؟ يعتاش بأموال بنتين الرقاصتين. يقول أنا هذا صغرة في عيني، عرفت تافه عندي كثير 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 صغرة في عيني. قلت له نصحته، قلت له أنت كيف ترضى بهذا؟ أولا كيف ترضى أن تعيش بأموال بنتك؟ زين ما عندك، أنت صرت كبير عندك شغلك كساد معذور لا بس. قد يكون الإنسان الرجل معذور فيضطر بنته تساعده، مرته تساعده، أمه تساعده، ربما لا بس، لأن ال 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 نعم كما يقول المثل أو القول المأثور، الأعذار هي الأولى في الأحكام. فكونك محتاج أن تنفق عليك البنتان لا بأس، لكن عملهم قبيح يا أخي، شنو رقاصتين؟ فصغر في عيني من هذا العمل ومن هذا التكليف. في الإسلام أيها الأخوة جعل الإنفاق على الرجل، ولم يجعل عليه الإنفاق وبس، لا، شجعه على العمل. يعني هذه لازم نأخذها في الاعتبار. أنا اليوم أقول لك أنك أنت لازم تروح تعمل، أنت رجل لا تكون في فراغ، الفراغ مزيد، الفراغ سيء، الفراغ للكبير للصغير للشيخ حتى ليحال إلى التقاعد، لا ينبغي أن يعتبر نفسه فارغ ويظل قاعد، لازم يشغل نفسه بعمل معين، عمل تجاري، عمل فكري، عمل آخر، عمل خيري، المهم يكون في عمل دؤوب بدون انقطاع بدون حركة. إلا إذا عجز عن العمل، عجز جسميا عن العمل لا سمح الله، عند ذلك أيضا عذرويات، وإلا لا ينبغي. كثير من الناس أنا لاحظ بحال إلى التقاعد فيبقى في فراغ، يبقى يشتر الماضي ويعاني من ظروفه، يقول يفكر أنا مريض وأنا كذا وأنا ما أعرف إيش، ينتهي بأعمال لا تناسبه، يتجاوز حدود إمكاناته الصحية، يعمل ما لا يناسب صحته، فهذا كله خطأ وغلط. الفراغ يجر الإنسان إلى السوء. يقول القرآن الكريم فإذا فرغت فانصب، كل ما تجد نفسك في فراغ انصب نفسك في عمل آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، يعني انصب نفسك، اشغل نفسك في عمل جديد، في عمل آخر، لا تخلي فراغ في حياتك إطلاقا 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 إلا لعجز وشيخوخة وضعف، وإلا ما في فراغ. اشغل نفسك بعمل، العمل أيها الأخوة قوة، قوة في الإسلام، العمل قوة في الإسلام. دعا إليه الرسول والقرآن والأئمة، دعوا إليه نظريا وعمليا. شيخ أنا لو أريد أتحدث عنك عن هذا الموضوع، كيف دعا الإسلام إلى ممارسة العمل وترك الفراغ ونبذ الفراغ، لو أريد أن أتحدث في هذا الموضوع لطالب الحديث ليالي وأيام، لكن أضرب لك بعض الأمثلة. رسول الله صلى الله عليه وآله قاعد يجي للمسجد في المدينة، فيشوف في المدينة واحد من الناس أهل المدينة من الأنصار قاعد بدون عمل، فرآه النبي جالس في المسجد الصباح، أجى الظهر شافه قاعد في المسجد، المغرب شافه قاعد في المسجد، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، على طول في المسجد. قال له أنت إيش حدث في المسجد؟ استفسر منه عن سبب وجود المتواصل في المسجد. قال يا رسول الله أنا عاطل. قال كيف عاطل وأعمل؟ قال أنا ما أملك شيء، شنو أعمل؟ فمد النبي يده في جيبه، أخرج له درهمين، درهمين بس، اتفضل خذ هذين الدرهمين روح اعمل بهما. وبالفعل اخذ الرجل الدرهمين راح عمل بهما وتوفق، وعنده قصة مفصلة لا علينا بها. فما يرضى رسول الله يشوف واحد من اصحابه في ذيك الظروف الصعبة، الفقر المدقع اللي كان فيه اصحابه، مع ذلك لا يرضى رسول الله ان يرى بعض اصحابه عاطل باطل، يشجعه على العمل، هو معمل ومشتغل. هو صلى الله عليه وآله وسلم كان يعمل قبل النبوة، يعمل، كان راعي غنى يرعى الأغنام، عمل في مال خديجة. زين، بعد رسول الله صلى الله عليه وآله احنا نشوف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعمل في أرضه، يوم اللي كان في المدينة يعمل في أرضه، يوم اللي إجى في الكوفة يعمل في أرضه، يروح يشتري أرض ويمارس الزراعة والحرث والعمل في الطين والتراب، بيده يضرب بمسحاته الأرض، يسقي، يحرث، يحصد، يزرع، المهم يكد ويعمل ونشط. عرفت شلون؟ الراوي سفيان الثوري يقول شفت جعفر بن محمد الصادق رضي الله وسلامه عليه، يقول شفته في يوم قائر يعمل في أرض له وقد تصبب عرقا، جاء يعمل ويتصبب عرق في يوم شديد القائض، يعني شديد الحرارة. جيت تحجبت، قلت في نفسي خلي أروح أعظ هذا الرجل، قدم له موعظة، رجل كبير من آل رسول الله، إمام، شخصية محترم، هالشكل يهلك نفسه في العمل، يحب الدنيا، حب المال، خلي أروح أقدم له موعظة. شوف فكرته، هو الفكرة الغلط جاي يغير صحيح الإمام إلى غلط في مخه في باله. أتى الإمام قال له يا ابن رسول الله شو هذا؟ ثم أين الرجال؟ ليش أنت ما عندك غلمان، عندك رجال خلي يعملون في أرضك؟ قال هذا الكلام على سبيل الاعتراف على الإمام عليه الصلاة والسلام. فالإمام التفت له قال له شوف يا سفيان، أولا لقد عمل في أرضه من هو خير مني، عمل في أرضه من هو خير مني، يعني جدي رسول الله عمل في أرضه، جدي علي بن أبي طالب عمل في أرضه، آبائي عملوا في أرضه، ما في عيب، هذا واحد. ثانيا أنا أعمل في أرضي وأكسب من أرضي لأكف وجهي عنك وعن أمثالك، لا أحتاج لك أنت وغيرك، لا أمد يدي إليك، الإسلام يفضلني أن أكون غنيا، يفضلني غنيا، يريدني غنيا لا يريدني فقيرا، فكيف أكون غني؟ بالعمل. فكر كيف تستثمر الحياة، تستثمر طاقاتك، تستثمر مجهودك، لكن بالحلال، في إطار من الحلال. يعني أنا حولت إلى التقاعد، فأفتح محل دكان أشتغل على باب الله، شنو الغلط فيه يعني؟ هذا كسب مال حلال. أو أعمل أي عمل، والعمل قد يكون جسمي جسدي بدني يعني، وقد يكون فكري، قد يكون فكري يعني واحد يعمل عمل فكري وليس عمل جسدي، وقد يجمع بينهما، يكون عمل فكري وجسدي أيضا، وقد لا يعمل هو بنفسه لكن يجعل الآخرين يعملون في أمواله كما فعلت خديجة سلام الله عليها. المهم أن يكسب مالا طيبا طاهرا حلالا، ويستطيع أن ينفق على غيره. لا أقع أنا موقع الإنفاق علي، لا، بل أنا أكون في موقع الإنفاق على الآخرين. أنت لو خيروك بين أمرين، يقول لك الله سبحانه وتعالى أمامك أمرين، اختار أيهما شئت، أنا أحقق لك أي شيء اللي تختاره. أخليك في موقع الإنفاق عليك، نحتاج الآخرون ينفقون عليك وبدون منك، بس واحد ينفق عليك، هذا زين، ولا أوسع عليك في رزقك بحيث أنت اللي تنفق على الآخرين، شنو اللي تختار؟ لا شك العاقل يختار الحل الآخر. أنا أكون غني وعندي، مو غني يعني مليونير، لا، أكف وجهي، ما أحتاج لأحد، وأنفق على أسرتي وغير أسرتي، أصل أرحامي، أساعد الفقراء، هذا طبعا لا شك أفضل وأفضل. فلازم واحد يعمل، يعمل، يدرس حتى يصل إلى العمل، يتوفق في الحياة، يخطط لنفسه. المهم أن يكون عاملا، والرجل هو المنفق على زوجته، إلا في ظروف استثنائية خاصة، ظروف العسرة أو العجز عن العمل، عند ذلك الزوجة تنفق عليه لا بس يكون معلوم، وإلا فلا. فإن طبن لكم، فإن طبن، لو طابت نفسها تعطيك من مالها فبها، أما أنك ترغمها وتجبرها. يعني كان قبل مدة واحد راجعني في مسألة زوجته تطلب الطلاق منه، فجاي يوسطني حتى يعني أثنيها عن عزمها ما تطلب الطلاق منه. فقلت له شنو القصة احكي لي، فصار يحكي، أشوف يعطي الحق لنفسه، لأن أنت تريدني حكم أنا ولا غيري، لازم تقول اللي لك واللي عليك. تروح للقاضي للحاكم تدافع عن نفسك بس، أو هي تروح إلى القاضي والمحكمة تدافع عن نفسها، لا، قول اللي لك واللي عليك، خلي القاضي أو الحاكم أو الحكم يبدي رأيه أو يستخرج الحكم من الكتاب من القرآن من المسلم. تعالوا شوف الجاي يعطي حكم لنفسك. قلت له انا ما اقدر احكم في هذه القضيه الا ان اسمع زوجتك اشوف شو تقول. فحضرت زوجتي حكت لي القصه، تبين انها عندها غنيه تملك، هو ما عنده، فيرغمها على الانفاق، ما يروح يشتغل، بامكانه ان يروح يعمل وعنده فرص عمل، ما يروح يعمل، بتعود على ان ياكل ويشرب وينام ويستريح، ويقول لزوجته انت غصبا عليك رغما على انفك انت عندك لازم تنفقين. قلت له هذا مو صحيح، هذا منافي للاسلام، انت اللي لازم تعمل وتكد وتجد وتاكل من عرق جبينك وكد يمينك، انت اللي لازم تنفق عليها. قال هي غنيه. قلت وين كانت غنيه؟ غنيه انت انفق عليها، عاملها بالتي هي احسن، بعدين هي حره قد تعاملك بالتي هي احسن، لكن انت جاي ترغمها جاي تهينها، هذا ما لا يرضى به الشرع، ما يجوز، وان كان هو فقير، خصوصا وانه هو اللي جرى نفسه الى الفقر، يعني مو الفقر اتاه، هو اللي سحب الفقر الى نفسه. لأنه عاطف، لا يروح يدرس، لا يروح يعمل، لا يروح ينشر، يحب يأكل ويشرب ينام، يحب أن يكون عال على غيره، وهذا مو صحيح. ما يصير، أنت أسرتك مسؤول عنهم ويجب أن تنفق عليهم، مو هم اللي ينفقون عليك، إلا في حالات ضرورة قصوى، وإلا فلا. أنت لازم تنفق، أنت رجل، أنت المكلف بأن تنفق على المرأة، والمرأة تنفق عليك. نعم، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أحكي لك هذه القصة وأختم حديثي. جاء رجل إلى الإمام، هاي قصة تنفعك وتنفعني. جاء رجل إلى الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، شكى إليه علة، مرض عنده، وجع في بطنه، ما أعرف إيش، شكى إليه مرض علة. الإمام قال له شوف، أنا أوصيك بوصية تعمل بها إن شاء الله يعني تجد الشفاء من علته. قال ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال له تروح تستوهب زوجتك بعض مالها، مالها الخاص، ممتلكاتها الخاصة، عندها يمكن ممتلكات خاصة، أموال خاصة، فأنت تستوهب من زوجتك بعض المال، فإن طابت به نفسها وأعطتك من طيب نفسها، مو غصبا عليها، مو بالتهديد وبالإرغام، لا، إن طابت نفسها وأعطتك بعض مالها، هذا المال تأخذه تروح تشتري به عسل، ثم تأخذ هذا العسل وتصب عليه من ماء السماء الغيث المطر وتشربه، وستجد فيه الشفاء. شلون يا أمير المؤمنين؟ من مال الزوجة أشتري عسل أصب عليه ماء مطر، شلون؟ ليش؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإني سمعت الله تعالى يقول: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مليئا. هذا اللي تأخذ من مال زوجته وهي طابت نفسها به، هذا هني ومليء، هذا واحد. ويقول عن العسل: نخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. أثنين. ويقول عن ماء السماء، يقول: وأنزلنا من السماء ماء مباركة، فإذا اجتمعت البركة مع الشفاء، العسل اللي فيه شفاء للناس، ها، ومن مال هني ومري، هذا اختلط كله، تشربه لا بد وأن تجد فيه الشفاء. الرجل بالفعل راح استوهب زوجته بعض مالها واشترى عسل وعمل بوصية الإمام، ثم عاد يوم إلى الإمام قال: يا أمير المؤمنين، لقد شفيت والحمد لله، شفيت وعوفيت والحمد لله. فهذه صارت عادة عند الأخيار، عند المؤمنين الصلحاء، إذا لا سمح الله عند علة مستديمة لا يجد لها علاج، من جملة المحاولات يسويها هذه، لأنها وصية أمير المؤمنين، وتجدها في التفسير، هي موجودة في التفسير، يعني في تفسير هذه الآية، في ذيل تفسير هذه الآية، يقول لك تأخذ بعض مال زوجتك تشتري به عسل تخلي عليه ماء السماء وتشربه، فهذا الشراب اللي شربته هو شفاء وبركة وهني ومري، كما في القرآن الكريم. حالة استثنائية تنفق الزوج، نعم، وإلا تنفق الزوجة، نعم، وإلا فالزوج، الزوج عليه أن ينفق واجب، بقية ذلك بعد مستحيل. أن يعين زوجته أو لا يعين زوجته في أعمال البيت، لا، هذه أعمال البيت عليه. يعني إذا جاء علي وفاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا له: يا رسول الله، علمنا حدودنا، أعمالنا، تكاليفنا، الزوج والزوجة شنو تكاليفهم؟ فقال له رسول الله كلام هذا مضمونة، هذا مؤدات، قال: من عتبة الباب وإلى داخل البيت، هذا تكليف منه الزوجة، ومن عتبة الباب إلى الخارج هذه مهمة منه الرجل. الرجل بر البيت الأعمال الصعبة المشقات المهمات الصعبة، يروح للبحر يغرق يقاتل يتاجر يسافر، يروح الصعوبات على الرجل لأنه خشن وعنده طاقة. الله سبحانه وتعالى خالقه بهالصورة بطبيعته قادر على الاتيان بالمهمات الصعبة. إنما المرأة جنس لطيف، يد ناعمة لطيفة، جعلها الله سبحانه وتعالى تمسح اليد الناعمة على البدن الناعم الجسم الناعم للطفل الصغير. هذه مهمتها، تقوم على رعاية الأولاد تربيتهم، تجعل من البيت مملكة، مملكة عش آمن واطمئن. الزوج يعود إلى البيت بأمل، عنده أمل، عنده أمل كبير فرح مستبشر، لا يعود إلى البيت رغم أنفه، لا يعود إلى البيت وهو آمن أن يجد البيت الآمن والزوجة الوفية والأولاد الطيبين الصالحين. هذا أمل الزوج. والزوجة أيضا عندها أمل أنه راح يجيها الزوج الكريم الزوج الطيب ذو الأخلاق الفاضلة المتدين الملتزم بالقيم والمبادئ. هذه الحياة، هذه الأسرة، هذا الزواج اللي يقوم على المودة والمحبة وما يقوم على أسس تجارية. اللي يفكر من أول يوم يتزوج على مباني وأسس تجارية هذا غلطان. يشتبه تريد التاجر في السوق وتتزوج، الزواج مو للتجارة، الزواج سكن واستقرار. الإنفاق جعله الله على الرجل، الرجل ينفق. احنا نشوف علي بن أبي طالب بعظمته يخدم فاطمة في البيت، فاطمة زوجته يخدمها، جلس ينقي العدس معها، بعض الأحيان كان يشعل النار تحت القدر حتى يعينها، بعض الأحيان كان يغسل أولاده ليعين زوجته السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الإمام الحسين بأبي وأمي يقول لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب. سكينة بنته والرباب بنت امرئ القيس زوجته، أم سكينة وأم عبد الله الرضيع الزوجة الكريمة الشريفة الأصيلة. كان يحبها الحسين كثيرا، يتمنى أن يكون معها، وهي ظلت وفية بأبي وأمي، ظلت وفية. أجوا يخطبونها بعد شهادة الحسين فرفضت بشدة، وكانت تقول والله والله لا أتخذ والله لا أتخذ حما بعد رسول الله، أنا حماي رسول الله، أخلي واحد غير رسول الله يصير حماي؟ لا والله. بقيت عاشت سنة بعد الحسين ثم ماتت. طيلة هذه السنة ما استظلت بظل سقف، ما نامت تحت سقف، ما طلعت من الشمس. يقولون لها ليش؟ قالت رأيت سيدي الحسين صريعا عاريا في حرارة الرمضة في حرارة الشمس، أنا أريد أن أكون وفية لهذا السيد الجليل. نعم رأته زوجته الرباب، ورأته أخته زينب، ورأته بناته لما أرادوا الخروج بهن من كربلاء، قلنا بالله عليكم إلا ما مررتم بنا على مصارع تكلانا، فمروا بهن على تلك الأجساد الطاهرة والجثث الزواكي، فلطن القدود وصحن ذاكيات النادبة. الشاعر يقول على لسان العائلة يقول مروا يا حابين يا مجسد ويا علينا القلة لبوسك يا ترضى يسايلبون. مروا على العيب يا جثة بلي يا راس كيف البصور يا ناس نمشي وتخيلونا. مروا على الآية أكبر فوق السماء ابقى الضيار نادوا بني حي دايار ملكين يفنون. مروا على زياتين فوق السماء نايم نادوا بني هاشم بل كان يزيفون. يا عدت ودعتك الله يا عيوني يا عيوني خويا يبدون عنك ياخذوني زجر وخوان اللي يباروني وانا الخيرات اخوتي وما جاوبوني وانا الخيرات اخوتي وما جاوبوني. اهل الحمية ما تجوني منيد الاعاد تخلصوني. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز لدل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. إخواني وأخواتي اللي داخل المجلس واللي خارج المجلس نقرأ الآية الشريفة لشفاء المرضى بالخصوص المريض المنظور. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا. المريض المنظور البسه ثوب العافية. المريضة المنظورة من عليها بالشفاء والعافية. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى. آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. تقبل على القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى آله.